بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الشيخ ابن سعد رحمه الله في كتابه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة قال وينبغي أن تتخير من الأعمال النافعة الأهم فالأهم وميز بين ما تميل نفسك إليه وتشتد رغبتك فيه فإن ضده يحدث السآمة والملل والكدر واستعن على ذلك بالفكر الصحيح والمشاورة فما ندم من استشار وادرس ما تريد فعله درسا دقيقا فإذا تحققت المصلحة وعزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين والحمد لله رب العالمين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويذكر في هذه الفقرة في الحقيقة جملة من الأسباب النافعة لتحقيق الحياة السعيدة واستغلال الأوقات فيما ينفع العبد عند الله. قال وينبغي أن تتخير من الأعمال النافعة الأهم فالأهم، وهذا ما يسمى بفقه الأولويات. فالمؤمن الفطن ينظر في الأعمال الأهم ثم ينظر فيما هو دونها في الأهمية فيقدم الأهم قبل المهم، وهذا في أمور دينك وفي أمور دنياك. إن أردت النجاح والفلاح والسعادة وأن تفوز بأعلى الدرجات، ولذلك كان من فقه الصحابة رضي الله عنهم أنهم يكثرون من السؤال في هذا الباب، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ يقول الصلاة على وقتها، كما في حديث ابن مسعود قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فعنده أولويات في حياته وفي وقته، فعليك أن تقبل على الأعمال التي هي أهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن أيضا قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فبذلك يحقق العبد الأعمال التي يحبها الله ويريدها، فهذه الأعمال متفاوتة في درجاتها عند الله. فإذا اهتم العبد بهذا الباب وفقه هذا الباب نال الدرجات العلى عند الله وسبق إلى الله في وقت قصير وبجهد قليل، لأنه عرف الأهم والأحب. فمثلا بعض الناس قد يهتم بالنوافل، تجده ممكن يخشع في النوافل لكن الفريضة مثلا ما يخشع فيها، فهذا في الحقيقة قصر في هذا الباب. الله تعالى يقول في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه، ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. في بداية يومك أهم الأمور مثلا بعد صلاة الفجر أن تقول أذكار الصباح، أن تقرأ لك شيء من كتاب الله تطمئن به قلبك تشرح به صدرك. بعض الناس الآن ممكن يرجع من المسجد يمسك الجريدة مثلا يقلب فيها أو يسمع أخبار. الأهم من هذا كله أن تفتتح يومك بذكر لله وتلاوة لكتاب الله قبل كل شيء، وهكذا في كل حياتك في بيتك في عملك. انظر في فقه هذا الباب، هذا باب مفيد جدا. ثم قال وميز بين ما تميل نفسك إليه وتشتد رغبتك فيه فإن ضده يحدث السآمة والملل والكدر. أيضا هذا من فقه الإنسان فيما يقوم به من الأعمال. الله تعالى خلق الناس على مواهب مختلفة وأطباع متفاوتة، وربما فتح لهذا الإنسان في عمل معين، هذا فتح له في قيام الليل، وهذا فتح له في مساعدة الناس، هذا فتح له في الصيام، هذا فتح له في العلم، هذا فتح له في يعني أمر من أمور الدنيا. فالباب الذي فتح لك فيه فتمسك به، لأن النفس من طبيعتها إذا كان عندها شوق للعمل ورغبة فيه تحسن هذا العمل. المؤمن الفطن الإخوة دائما مقصود في هذه الحياة تحقيق عبودية الله تعالى، فمهما فتح له في أي باب من الأبواب يستطيع أن يستعين به على طاعة الله، ويسخر هذا العلم أو هذا الباب فيما ينفع المسلمين، فيما ينفع الدين. فأيضا هذا من أسباب التفوق. ولو تنظر في ما يسمى بالعباقرة في العالم، في الحقيقة يعني لم يؤتوا، هذا في الغالب يعني أمرا يختلف عن باقي الناس، وإنما ركزوا في أمر معين وحصروا أنفسهم فيه وهم يحبونه غاية المحبة، فنجحوا فيه وبرعوا فيه. فلذلك يعني يهتم المسلم في هذا الباب، خاصة في تعاملك مع الله تعالى. بعض الناس قد يجاهد نفسه على عمل وهذا مطلوب، لكن مهما يجاهد يجد نفسه مقصرا فيه، وإذا التفت إلى أعمال أخرى يجد نفسه يحسنها ويتدرج فيها إلى الكمال. فعليه أن يهتم بما هو يعني أنفع له وأنفع لقلبه. ولذلك هذا من فقه أيضا الأئمة، كانوا ينظرون إلى هذا. سئل الإمام أحمد رحمه الله أيهما أفضل، أن أصلي الليل أو أن أتلو القرآن في الليل أو أن أدعو في الليل أو أن أذكر الله في الليل؟ فقال للسائل: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. كل هذه الأعمال طيبة، ولا شك أن أعظمها أن تقوم الليل بالقرآن، هذا تجاهد عليه، تجاهد نفسك عليه. لكن أيضا تنظر قلبك ماذا يصلحه من هذه الأعمال فتهتم به. ثم قال: واستعن على ذلك بالفكر الصحيح والمشاورة، فما ندم من استشار. والله تعالى يقول في سورة المؤمنين: وأمر شورى بينهم. فتشاور يعني أصدقائك وإخوانك فيدلونك على الخير، بدل أن تفكر بعقل واحد فكر بعشرة عقول. ثم بعد المشاورة ودراسة الأمر درسا دقيقا، فإذا رأيت أن فيه مصلحة راجحة أو مصلحة متحققة فتقدم عليه. قال: وعزمت، فإذا تحققت المصلحة وعزمت فتوكل على الله. وهنا تصلي الاستخارة بعد أن تشاور الناس تتخذ القرار، تصلي الاستخارة. الاستخارة من باب التوكل على الله والاستعانة به: اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجل، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وهكذا. فتتوكل على الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه العزم، عدم التردد بعد أخذ القرار. في غزوة أحد لما استشار الصحابة رضي الله عنهم هل يجاهد المشركين في المدينة ويتحصن ببيوتها ويشارك في القتال النساء وكل من في المدينة، أو يخرج خارج المدينة، فكان من رأي الشباب الذين ما شاركوا في غزوة بدر أن يخرجوا خارج المدينة. فكان هذا رأي الأغلبية ورأوا أن فيه مصلحة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيهم. ثم رجع ولبس لأمته، فتلاوم أناس من الأنصار قالوا: لعلنا يعني أكرهنا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له يعني: افعل ما تريد يا رسول الله. فأبدا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمهم أن الإنسان إذا أخذ قرارا ثم عزم عليه فلابد أن لا يتردد، وإلا لما فعل شيئا. فقال: ما كان لنبي يعني إذا لبس لأمته أو ينزعها أو كما قال، الله أعلم. فالشاهد من هذا أنه هكذا كان يعلمهم صلى الله عليه وسلم يعني الإقدام والتوكل على الله جل وعلا. فبعد ذلك تتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، تعلق قلبك بالله جل وعلا. فهذا في الحقيقة هو أعظم سبب وأعظم أصل لتحقيق ما ينفع العبد في حياته ولأن تنال الحياة السعيدة، أن تكون مع الله معتصما بالله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وهو طريق السعادة. وما أنسب هذا الختام لهذه الرسالة المفيدة حقا والجميلة والعظيمة. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يحيينا حياة طيبة مطمئنة سعيدة في الدنيا والآخرة. فمن كان مع الله كان الله معه، وأحياه حياة طيبة بالإيمان، و اليقين. وبذلك ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة، قال: والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.